الآن تفاصيل النشرة. توعد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بتلقي أمريكا والكيان الإسرائيلي ضربة قوية في حال ارتكابهما أي اعتداء على إيران. وفي خطبته بصلاة عيد الفطر المبارك أكد سماحته على موقف الجمهورية الإسلامية الثابت في العداء للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مشددا على وجوب اقتلاع جذور الكيان الخبيث من أرض فلسطين. وأضاف سماحته أن الغرب يتهم كل من يدافع عن بلاده في المنطقة بتنفيذ مهام نيابة عن جهات أخرى، معتبرا كيان الاحتلال القوة الإقليمية الوحيدة التي تنفذ جرائمها واعتداءاتها نيابة عن المستعمرين كما فعل بغزة وسوريا. شدد كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني على أن أي هجوم على إيران سيجبر إيران على التوجه نحو إنتاج القنبلة الذرية. وأكد لاريجاني أن الهجوم على المنشآت النووية لن يعيق تقدم إيران بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها طهران، بل سيخلق مبررا ثانويا لامتلاك السلاح النووي. وحول تهديدات الرئيس الأمريكي، اعتبر لاريجاني تصريحات ترامب متناقضة مع ما وصفه لنفسه برئيس يسعى للسلام، لافتا إلى أن القوات الإيرانية مستعدة لكل الاحتمالات. وأشار إلى وجود محاولات لإحداث اضطرابات داخل إيران بالتزامن مع الضغوط الخارجية، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يتخلى عن ثورته. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 80 شهيدا وما يزيد عن 300 مصاب وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن استشهاد 1000 شخص منذ 18 من شهر مارس آذار الماضي، فيما بلغ عدد الإصابات 2359، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 50357 شهيدا و114400 إصابة منذ أكتوبر عام 2023. أعلنت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تفجير دبابة صهيونية بعبوة معدة مسبقا خلال عدوانها قرب الخط الفاصل شرقي خان يونس. وقالت الكتائب في بلاغ عسكري أن العملية وقعت يوم أمس وجرى دك المكان بعدد من قذائف الهاون، ونفذت قوات الاحتلال عملية توغل وقصف شرقي خان يونس، وتصدت لها كتائب القسام. غابت مظاهر العيد عن مناطق الضفة الغربية بسبب الحرب على غزة والعدوان المستمر على شمال الضفة الغربية، وغابت الفرحة عن منازل عائلات الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، واقتصر العيد على زيارة الأقارب والطقوس الدينية في مشهد يعبر عن اللحمة بين أبناء الشعب الواحد. للمزيد من التفاصيل نتوقف هذا التقرير.
بهذه الكلمات البريئة عبرت أيلول ابنة الأسير يوسف أبو ماريا من بيت أمر بالخليل والمعتقل داخل سجون الاحتلال عن عدم فرحتها بالعيد، وهو ذات الشعور الذي يلف العائلة التي لم تعرف للعيد منذ سنوات طويلة طعما أو لون. يجتمع الصغار في بيت جدهم يحملون صور والدهم متمنين أن يكون بينهم، وتعود الفرحة من جديد بعد سنوات طويلة لم تجتمع فيه بهذه المناسبة.
ولا يوجد أي فرحة للأعياد، ولا يوجد أي أجواء أصلا تخيم على الأجواء الحقيقية للأعياد كما كانت في السابق، حيث أنا كنت أعاني يعني منذ العام 1987 حتى يومنا هذا لم نجتمع في يوم عيد أو رمضان، يعني أن تكون العائلة كاملة على وجبة إفطار أو مناسبة الأعياد.
حال هذه العائلة حال كل الأسر الفلسطينية التي يتحول فيه يوم الفرح لديها إلى حزن بسبب الاحتلال وبعد الأحباب. يأتي العيد هذا العام خاليا من أي مظاهر احتفالية كالمعتاد، واقتصر على الطقوس الدينية وزيارة الأقارب تضامنا مع غزة وشمال الضفة الغربية الذي يتعرض لأكبر هجمة احتلالية، هجمة منعت أي فرحة تذكر.
الاحتلال قتل فرحة العيد عند الشعب الفلسطيني بسبب الحرب التي يشنها على قطاع غزة وعلى شمال الضفة الغربية.
فيش أجواء عيد، الكل متضامن مع بعض، مع غزة ومع الضفة ومع كلنا متضامنين مع بعض.
يأتي العيد ويقبع داخل سجون الاحتلال نحو 9500 أسير فلسطيني لم يعلمهم الاحتلال حتى بقدوم العيد، ليكون الألم أكبر لديهم ولدى عائلاتهم.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-9 بصاروخ محلي الصنع في أجواء محافظة مال. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد على مواصلة اليمن دعم غزة مهما كانت التضحيات، مشيرة إلى استمرار قرار منع ملاحة الاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي. إلى ذلك استشهد وأصيب 15 مدنيا جراء غارات العدوان الأمريكي على محافظتي صنعاء وحجة، وأشارت مصادر محلية إلى تعرض محافظتي الحديدة الساحلية وصعدة إلى قصف جوي مماثل. كشفت الأمم المتحدة أن العملية العسكرية لجيش الاحتلال أدت إلى النزوح القسري لأكثر من 40,000 شخص من مخيمات اللاجئين والمجتمعات المحيطة بها في جنين وطول كرم، وأكدت أن قوات الاحتلال هدمت أو ألحقت أضرارا بالغة بمئات المنازل والوحدات السكنية، مشيرة إلى أن قيود الاحتلال وانعدام الأمن ونقص التمويل تعوق قدرتها على توفير الإغاثة للمشردين حديثا، محذرة من نفاد تمويل الملاجئ قريبا. ووفقا لمدير الأونروا في الضفة الغربية رولان فريدريش، فإن حجم النزوح الآن يعد غير مسبوق منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. نصبت قوة إسرائيلية حاجزا في منتصف طلعة جباث الخشب وأجرت تفتيشا للسيارات وتحقيقا مع المارة لعدة ساعات قبل أن تنسحب إلى مواقعها العسكرية المحيطة بالمنطقة. وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في قاعدة تل أحمر بريف القنيطرة الجنوبي قذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة باتجاه تل أحمر الشرقي في محيط بلدة كودنا. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يتواعد أمريكا وكيان الاحتلال بضربة قوية في حال اعتدائهما على إيران. 10 شهداء خلال أيام عيد الفطر المبارك في غزة، وكتاب القسام تعلن تفجير عبوة بدبابة الاحتلال. والقوات اليمنية تسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 بأجواء محافظة صعدة. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة السابعة، وخمسين دقيقة حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا العدل المنتظر. نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في مدينتكم المقدس. أهلا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أهلا بكم. اسمح لنا سماحة الشيخ أولا بفاصل ونواصل. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. في الحلقة السابقة كنا نتكلم عن التقدم العلمي في زمن الظهور، كيف سوف يكون هذا التقدم. ذكرنا بعض النصوص والروايات التي تبين لنا كيفية هذا التقدم وعلى أي شكل سوف يكون هذا الانقلاب العلمي في زمن الظهور. وآخر رواية تطرقنا لها كانت حول كيفية انتقال هذا العلم من الإمام المهدي حتى إلى أصحاب الإمام المهدي، بمجرد أن يمسح على رؤوس شيعته عجل الله تعالى فرجه الشريف فتتكامل عقولهم. سماحة الشيخ، في هذه الحلقة نريد أن نستكمل هذا البحث حول التقدم العلمي في زمن الظهور، و نتطرق للروايات والنصوص الأخرى التي تبين لنا كيفية هذا التقدم، حتى لو مثلا من الكتب السماوية أو غيرها من كتب النصوص الشيعية التي تبين لنا هذه المسألة. تفضلوا سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
البحث لا زال في قضية التقدم العلمي كما تفضلتم، مشكورين. وبحثنا في النص السابق في الحلقات السابقة حول مسألة العلم وكيف المنح، باعتبار أنه العلم إما حصولي وإما
حضوري.
نعم، حضوري. فالعلم اللدني هو من هذا النوع الذي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن من إلهي وعطاء إلهي لمن؟ لمن هم خلاصته والمخلصين له. فورد في الروايات وخاصة رواية المعراج في قضية التقدم العلمي والتعلم. في رواية المعراج يقول: لما دعاني الله سبحانه وتعالى في المعراج يقول: وصلت إلى السماء السابعة، فقال: أدنو يا محمد. فدنوت. فقال: أدنو يا محمد. فدنوت حتى نظرت إلى ساق العرش، فسألني، فقلت له: لا علم لي إلا ما علمتني. لا علم لي إلا ما علمتني. يقول: فوضع يده بين ثديي. يعني ماذا؟ باعتبار أنه الإنسان من ذوات الأذى، يعني على صدري بين الثديين.
نعم.
فيقول، طبعا هذا التجسيم ليس تجسيم يعني منظور وإلى، وهذا من باب التقرب. الفهم يعني. فقال: وضع يده بين ثديي، فأحسست ببرد بين كتفي، ما سألني عن شيء إلا أجبت،
صلى الله عليه وآله وسلم.
فهذا النوع من التعلم ليس في حوزة، ليس في مدرسة، ليس في جامعة. ثم أنه من أين سمعنا نحن أهل البيت قد تعلموا على يد أستاذي؟
صح.
من أين شرقوا أو غربوا؟ بتعبير الإمام الصادق: لن تجدوا علما غير علومنا أهل البيت. شرقوا أو غربوا، وإذا بحثنا في كل الدنيا لم نجد أن أهل البيت قد تعلموا في مدرسة أو عند أستاذ. لذلك يزيد لعنة الله عليه عندما أراد الإمام السجاد أن يصعد على المنبر، ماذا قال؟ قال: هذا لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، لأنه من قوم قد زقوا العلم.
زق.
ها؟
نعم.
زق. أي ماذا الزق؟ الزق هو إطعام الطير من الفم إلى الفم.
نعم.
الأم عندما تزق طفلها الطير تضع فمها في فم الطير وتنقل الطعام مباشرة، فيقول: قد زقوا العلم. زق. إذن هؤلاء لم يتعلموا في مكان. أعود للرواية، يقول: ما سألني عن شيء إلا
أجبت.
لكن المسألة المهمة في هذا التعلم أنه ليس هنالك شيء أبلغ من هذا، أبلغ بكثير، ألا وهو يقول: أن الصوت الذي تكلم معي وسمعته صوت علي بن أبي طالب
عليه السلام. نعم.
فقلت: أي راض، أعلي سبقني إلى هذا المقام؟ قال: لا يا محمد، ولكن فتشنا عن أحب الناس إلى قلبك فلم نجد غير علي بن أبي طالب فكلمناك بصوت علي.
الله أكبر. نعم.
فهذا العلم كيف انتقل؟ هذا علم لدني، هذا علم ممنوح من الله سبحانه وتعالى، فانتقل إلى أهل البيت عن طريق ماذا؟ عن طريق الإفاضات. فهذا ليس بأمر عجيب أن يمسح الإمام على رؤوس العباد فينتقل. نحن الآن من الجهاز الجوال ننقل المعلومة من جوالي إلى جوال أي شخص في أي دولة في العالم.
صح.
ها؟ بمسحة واحدة، بزر واحد. هذا على مستوانا نحن الذين لا نساوي.
نعم.
شيء في هذا العالم.
نعم، على مستوى العلم البشري،
على الممنوح، وهو من خلال ماذا؟ هذا الذي لدينا، الذي عند الأنبياء أقوى من علم العلماء، وهو بحرفين.
صح.
كما بينا في الرواية.
نعم.
فهذا المسح أي نوع من العلم؟ أي طريقة من التعلم؟ الإنسان لابد أن يتدبر في تلك الروايات.
نعم.
لابد أن فقط أنه لا يحتاج إلا أن يفكر قليلا بأن هؤلاء أي نوع من البشر، أي إمكانيات علمية، أي إمكانيات قد منحت من قبل الله سبحانه وتعالى إليه.
نعم.
فالروايات الواردة لدينا مثلا رواية في الخراج للراوندي وهو من علماء الشيعة، وقد رواها عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إذا قام القائم بمكة، يخرج من أين؟
من مكة،
من مكة. فلذلك سمي بفتى الحجاز.
نعم.
الإمام من أسمائه.
نعم.
فتى الحجاز، لأن يخرج من هنالك. نعم. إذا قام القائم بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة، ويا ويلنا من الكوفة، ويتوجه قال إلى الكوفة، ونادى مناديه، منادي الإمام.
نعم.
لأنه هو يرسل مرسالا قبله حتى يبلغهم، فنادى ونادى مناديه: ألا لا يحمل أحد منكم طعاما جيد ولا شرابا، سبحان الله، ويحمل معه حجر موسى، هذا الحجر الذي ضرب موسى فانبثقت منه 12 عينا.
نعم.
يبدو هذا الحجر بيد من؟
صحيح.
من خلال الرواية بيد أهل البيت.
نعم.
عجيبة. ها؟ يقول: فيحمل معه حجر موسى الذي انبجست منه 12 عينا، فلا ينزل منزلا، هذا بربط الشاهد هنا.
نعم.
فلا ينزل منزلا إلا نصبه، هذا الحجر وضعه في أي مكان، فانبجست منه العيون، فمن كان جائعا شبع، لا إله إلا الله، ومن كان ظمآنا
روي،
فيكون زادهم حتى ينزل النجف من ظاهر الكوفة، فإذا نزلوا ظاهرها، ماذا يحل بهم إذا نزلوا إلى ظاهرها؟ قال: انبعث منه الماء واللبن دائما، فمن كان جائعا شبع ومن كان عطشانا رويا. أي إمكانية في هذا الحجر، وأي إمكانية في التصرف في هذا الحجر، وأي إمكانية في معرفة فائدة هذا الحجر، أي نوع؟ فإذا هذا التقدم العلمي بواسطة هذا الحجر، وأي نوع من الحجر هذا، وأي إمكانية؟ يبدو أن هذا الحجر نوع خاص، نوع من عطاء الباري عز وجل لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا لما انتقل من موسى عليه السلام إلى يد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
كيف نستطيع أن نربط هذه المسألة بتقدم العلم سماحة الشيخ؟
فلذلك هو قال: الذي يذهب لا يأخذ معه طعاما.
نعم. نعم.
ولا يأخذ معه شرابا، يعني يحتاج إلى مسائل طباخ وخبز وماء ولا أعرف نار ومحتياجات الطبخ يقول كل شيء لا تأخذون.
نعم.
لأنه أنتم فقط تحتاجون إلى هذا الحجر، هذا الحجر هو فقط أن تضعه أمامك وتأمره، فعندما تأمره يصنع لك، يتحول هو إلى ما أنت تريد،
طعام وشراب. نعم. اسمح لنا سماحة الشيخ بفاصل ونواصل الحديث. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل.
اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واكشف عن همه وغمه وحزني، واجعلنا من خير أعواني وأنصاري والمستشهدين بين يدي.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، ونستكمل الحديث حول التطور العلمي في زمن الظهور. في بداية الحلقة ذكرنا هذا العلم اللدني الذي خص به أهل البيت عليهم السلام، ونحن نلاحظ مثلا في كتب التاريخ وفي الروايات أن حتى أعداء أهل البيت كانوا يعترفون بهذا العلم الخاص عند أهل البيت. فمثلا الإمام الجواد، وهو الذي وصل إلى الإمامة أو نال الإمامة في 9 من عمره، أو الإمام الهادي عليه السلام، وكانوا الأعداء يحاولون أن يدعوا الإمام مثلا لتساؤلات ومناظرات لكي يحرجوا الإمام. ولكن عندما نقرأ مناظرات الإمام الجواد أو غيره من الأئمة، مع العلم أن كان عمرهم صغير جدا، حقا يذهل الإنسان من هذا العلم الخاص الذي خص به أهل البيت عليهم السلام. سماحة الشيخ، نستكمل الحديث حول هذا التطور، كما كنتم تتكلمون عن بعض الروايات قبل الفاصل عن زمن الظهور.
أحسنت. فإذا هو عندما يخرج من مكة في الرواية التي بيناها، وأمر أصحابه بأن يذهبون إلى الكوفة، لأن المعركة أين تكون؟
في الكوفة،
مبين إن شاء الله في الحلقات القادمة. الحلقة الكبرى، المعركة الكبرى في الكوفة،
نعم،
التي سوف يبلغ صداها بقيادة السفياني وبقيادة الشيصباني ومن لف لفهم، حتى يقول في الروايات أنه ماذا تبلغ سيقان الخيل الدماء، سيقان الخيل تبلغ في ذلك المكان. فإذا هؤلاء 313 المرسلون من قبل الإمام، وتلك الجيوش الجرارة والجبارة التي تذهب، كم تحتاج من الطعام، كم تحتاج من الشراب، كم تحتاج من الآنية، كم تحتاج من المستلزمات، كلها كيف تكون ومن أين وكيف تحمل، فكلها ماذا تختزل في هذه الأحجار التي وزعت على هؤلاء القادة. فبواسطة هذه الأحجار الذي هو حجر موسى عليه السلام، أنه ماذا سوف تكون تلك الخلاصة في ذلك التطور. والتطور هنا مشمول بنوعي التطور، تطور علمي من جهة، وتطور إعجازي من جهة أخرى. رواية عن التطور في زمن الإمام من ناحية السلاح. التطور العلمي في قيادة المعركة من العجيب الغريب أنه هذا ليس موجود في رواياتنا بحاجة، بل هذا التطور في السلاح موجود في روايات التوراة، في الإصحاح، في الإصحاح، نعم، الوارد في التوراة، الإصحاح 22 من سفر حزقيال. النص هكذا يقول، يقول وكان إلي، يتكلم باعتبار أنه أغلب الإصحاحات كانت تتحدث عن رؤية،
نعم،
أغلب الموجودة في التوراة في الإنجيل كانت عبارة عن رؤية، ورؤية الأنبياء باعتبار حزقيال أيضا من الأنبياء، أنه الرؤية التي كانت هو الإيحاء الإلهي، تعرفون أنتم الإيحاء
على أنواع،
أما عن طريق النوم أو عن طريق الوحي أو عن طريق الإيحاء أو عن طريق المشاهدة أو عن طريق وهكذا. فيقول وكان وكان إلي كلام الرب قائلا، باعتبار التوراة مترجم، يا ابن آدم يا ابن آدم قد صار لي بيت إسرائيل زغلا، زغلا محلا، محل صناعة، مصنعا، يعني بيت إسرائيل يعني نبي الله إسرائيل زغلا، كلهم نحاس معدن وقصدير وحديد ورصاص في وسط كور صاروا زغل فضة، لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب من حيث إنكم كلكم صرتم زغلا فلذلك ها أنا ذا أجمعكم في وسط أورشليم جمع فضة ونحاس ورصاص وقصدير إلى وسط كور لينفخ النار عليها لسكبها، كذلك أجمعكم بغضبي وسخطي، وكما شبك الفضة في وسط الكور كذلك تسكبون في وسطها، فتعلمون إني أنا الرب سكبت سخطي عليكم. هذا الموضوع الذي جاء به في التوراة يقول أنكم أيها الناس في ذلك الزمن، في الزمن الذي أنتم الآن فيه، كنتم بهذه الصورة عبارة عن صناعتكم بأسلحة بواسطة هذه
الحديد والنحاس
والصلب والقصدير والكذا، لكن في ذلك الزمان أنتم سوف تصهرون، أنتم سوف تكونون كنوع من هذه المعادن. وهذا الذي نحن نقول به ماذا؟ نقول به في الرجعة. أنتم سوف تكون وتصبون من جديد، يعني نخلقكم من جديد على أساس ماذا؟ على أساس أن تكونوا في خدمة ذلك المخلص الذي سوف يظهر في ذلك
سلاح، يعني التطور سلاح،
فأنتم سوف تكون سلاح ذلك
الإيمان
المخلص.
نعم،
أنتم بأجمعكم، أنتم وأنبياءكم وأن بكل قدراتكم كما أنتم تصنعون هذا السلاح، أنتم سوف تكون السلاح الذي ماذا؟
يحارب به
ذلك المخلص في ذلك الزمان. كلكم في كور وتصلون من جديد كما تسكب الفضة. فأن هؤلاء الذين سوف يكونوا على مستوى عالي من العلم وعلى مستوى عالي من القدرة الإلهية، لدرجة أنه ماذا؟ يكونون كما تلك الأسلحة المتطورة التي كانت في ذلك الزمن.
نعم،
لأن هذه الروايات هذه إيحائية، هذه عبارة عن ماذا؟ يعني روايات معنوية
تقريب
لأنه فعلا أنه يصبون من جديد.
نعم، ليقرب المفهوم،
لتقريب الفكرة، وإنما ماذا؟ نضرب الأمثال للناس.
نعم،
فهنا جاءت الفكرة على هذا الأساس في هذه الرواية التوراتية. لدينا رواية عن الإمام الصادق يقول إذا تناهت الأمور، إذا تناهت يعني انبسطت تمت، ماذا يقول؟ يقول: إذا تناهت الأمور إلى صاحبكم وإلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى كل منخفض من الأرض وخفض له كل مرتفع حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته، فأيكم لو كانت فيه راحته شعرة ماذا؟ لم يبصرها. يعني كيف؟ يقول: في ذلك الزمن عندما يظهر ويستتب الأمر لصاحب الأمر، هذا العالم كله المرتفعات سوف تكون منخفضة، والمنخفضات سوف تكون بين يديه وعلى كفه. فأنتم بصريح العبارة: إذا نظر ذا أحدكم إلى يده وفي يده شعرة يراها أو لا يراها؟ يرى. فيقول: العالم بأيدي صاحبكم كما ينظر أحدكم إلى كفه فينظر أن هنالك شعرة. فالعالم كله عبارة عن ماذا؟ عن شعرة
بيد صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ اسمح لنا بفاصل ونواصل. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل الحديث.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، ونستكمل الحديث حول التطور العلمي في زمن الدهور. عند الحديث عن التطور العلمي سماحة الشيخ، ذكرتم أن هناك تطور علمي وتطور إعجازي. هناك رواية تقول بأن بعد ظهور الإمام المهدي يتكلم الإمام باللغة العربية وكل سكان الأرض يفهمون الحديث الإمام بلغتهم الخاصة. هل هذا ممكن أن نذكره هنا في التطور الإعجازي تحت التطور العلمي، أم في بحث آخر يعني مختلف؟
هذا يصب في نفس المصاب.
في نفس المصاب.
في نفس المصاب. لما يصب في نفس المصاب؟ يرجعنا إلى الرواية المسيح.
نعم.
يرجعنا إلى رواية. نحن الآن نستغرب. نحن الآن ماذا نفعل؟ نحن في بعض المؤتمرات، عندما تجلس في بعض المؤتمرات المتكلم باللغة والمؤتمر كله بلغتي والكل يفهم على لغتي بهذه الإمكانيات البسيطة.
صح، التطور البشري البسيط.
جيد. فإذا المزح كيف يكون عندما يتكلم الإمام؟ هذا العالم ماذا يتكلم؟ يفهم باللغة التي ماذا هو يفهم عن طريق ماذا؟ عن تكامل العقل البشري. نعم. وهذا التطور الهائل الذي يحدث في زمن الإمام، وتطور السلاح الذي سوف يكون على عبارة التوراة التي وردت، أنه سوف يكون ماذا؟ في أعلى مراتب التطور العلمي.
نعم.
سواء التكنولوجي، سواء الإلكتروني، سواء السلاحي، سواء العلمي، سواء الإعجازي، سواء سواء سواء. فالإعجازيات كما بينا في قضية الحجم،
بالأخص في المباحث الدينية مثلا، عندما يتكلمون عن تفسير القرآن مثلا، أن القرآن له بواطن ومشاكل وتفاسير مختلفة، فبعد ظهور الإمام كأن التفسير الحقيقي سوف يظهر للقرآن، يعني الحقيقة من الآيات الشريفة من القرآن الكريم. وهذا أيضا تحت عنوان التطور العلمي.
هذا يحدث عن طريق الأمرين.
نعم.
عن طريق، لأنه نحن كإمامين نؤمن بلكل ظاهر
باطن. صح.
حقيقة الأشياء في بواطنها.
صح.
ظاهر الأشياء ما نراه هذا بعلة ماذا؟ بعلة الذنوب التي بين يدي.
نعم.
نحن لو رفعت عنا الذنوب ولا ما يكون ماذا نرى؟ نرى حقائق الأشياء بحقائقها. فلذلك ورد في القرآن فكشفنا عنك غطائك. يعني ماذا؟ يعني ليس هنالك حواجز كما لدينا الآن. ومن الذي يفعل الحواجز؟
الذنوب. الذنوب. الإنسان.
فكل ما تراكمت الذنوب كل ما بلران على قلوبهم. لا يرون شيئا. فكل ما ماذا؟ كل ما انجلت القلوب ونظفت القلوب وطهرت القلوب تكون الرؤية أصدق وأصح. أما إذا كالمرآة إذا تركناها يوم يومين ثلاثة بينك بين الله ترين صورتك في المرآة؟
لا.
لماذا؟ من كثرة التراب. إذا مسحناها يوميا ماذا يكون النتيجة؟ نرى الصورة بأجمل ويكون.
بوضوح. صح.
صح؟
صح.
فلذلك القلوب كذلك.
نعم سماحة الشيخ، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم وجزاكم الله خيرا على هذه المعلومات القيمة. مستمعينا الأعزاء، نشكركم على حسن المتابعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام والسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وعيدكم مبارك.
تحية طيبة عطرة بعبق العيد السعيد في هذا اليوم المبارك.
نعم، نبارك لكم أيها الإخوة ولجميع المسلمين حلول عيدهم، عيد الفطر السعيد، بعد شهر من الصيام والقيام والعبودية لله تبارك وتعالى.
ونسأله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالأفراح والمسرات تحت ظل الإيمان والتقوى والمغفرة.
عيد الفطر السعيد هو جائزة الإسلام القيمة إلى أتباعه المؤمنين الذين جهدوا واجتهدوا في طاعة الباري تعالى خلال شهر الله، شهر رمضان المبارك،
وذلك بعدما ارتقت نفوسهم إلى تحمل الجوع والعطش إرضاء للخالق عز وجل وترك اللذات والشهوات ما خلا لذة العبودية للبارئ تبارك وتعالى شأنه.
ومن هنا ينطلق مفهوم العيد في الإسلام وجوهرته الأساسية التي تصدق على كل يوم لا يعصى الله فيه، كما هو المأثور في حديث النبي المصطفى صلوات ربي عليه وآله وسلم وأئمة الهدى.
وإذا خص عيد الفطر أو عيد الأضحى بشيء فهو لأنهما يتعلقان بعامة المسلمين.
نعم.
وبأمة الإسلام جمعاء.
نعم.
أي أنهما مناسبتان كريمتان تخصان الأمة بأسرها دون فرد أو أفراد منها، أمة اجتمعت على طاعة الله وصاغت حياتها وفق تعاليمه السامية.
نعم، بعبارة أخرى فإن العيد الإسلامي يحمل معاني الفخر والاعتزاز لأمة يجدر بها أن تقف اليوم بجميع كيانها أمام الحضارات الوضعية الأخرى وتدافع عن قيم السماء في مقابل قيم الأرض الوضيعة.
أي أن يكون العيد بمعانيه السامية الواضحة جوهرة حضارية تملأ الفراغ الذي خلفته الحضارة المادية التي انغمست في الشهوات واللذات الدنيوية وتروي عطش الإنسان المعاصر.
وليس هذا بكثير يا زميلتي، فالمطلوب من العيد أن يكون مهرجانا يعلنه المسلمون في كل عام مرتين أو أكثر، خلافا لسائر الأعياد والمهرجانات التي يمارسها وتمارسها المجتمعات الحاضرة للتلذذ ونسيان مقتضيات العمل والتخفيف عن مسؤوليات الحياة الرتيبة.
ومن هنا نقول إن على المجتمعات الإسلامية والقائمين على شؤونها وكذلك المتخصصين في الفقه الإسلامي على مختلف مذاهبه أن يتأملوا في فلسفة العيد في الإسلام لا سيما عيدي الفطر والأضحى، ويبحثوا عن السبل التي تحول هذه المناسبات الكريمة إلى عناصر قوة لدار الإسلام أمام دار الكفر والشرك.
أيها الأخوة، في كل مكان يؤكد علماء وباحثو علم الاجتماع أن الأعياد عند المجتمعات البشرية ارتبطت منذ نشأتها بالدين، ثم اتخذت فيما بعد معاني اجتماعية وسياسية أيضا، فاحتفلت المجتمعات بحدث طبيعي كقدوم الربيع أو تاريخي كالاستقلال أو نشوب حرب أو ثورة أو بولادة عظيم من العظماء.
والأعياد الإسلامية أعزائنا المستمعين كعيدي الفطر والأضحى أو عيد المبعث والمولد النبوي الشريف أو عيد الغدير تحمل جميعها معاني إيمانية وعبادية في الغالب، إلا أنها أيام سرور وغبطة لأمة الإسلام.
ولهذه الأعياد أثر لا يمكن تجاهله في إيجاد روح إيمانية تربط المجتمع المسلم بالغيب والتعاليم السماوية من جهة، وتجعل المسلمين يعيشون في أيام معينة قوة المجتمع الإسلامي الفاضل.
ومن ذلك صلاة العيد التي تعتبر مهرجانا عباديا واجتماعيا بديعا يشارك فيه عموم المسلمين دون النظر إلى طبقاتهم ومواقعهم الاجتماعية، هذا مع تشجيع الدين الإسلامي على اختيار مكان واسع مفتوح وغير مسقوف لإقامة صلاة العيد إلا إذا كانت الصلاة تقام في مكة المكرمة.
ومن صفات هذا المهرجان أو التجمع الرائع أنه لا يوجد فصل أو تمييز بين المشاركين فيه والمشاهدين كما هو رائج في سائر المهرجانات المعروفة في العالم، والجميع بين راكع وساجد لله تبارك وتعالى منذ الساعات الأولى لصبيحة العيد السعيد، وينصتون جميعهم إلى إمام واحد يوجههم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة من شؤونهم الفردية والاجتماعية والسياسية.
هذا إلى جانب آداب العيد وسننه الأخرى التي تعزز أواصر الأخوة والصداقة بين أفراد المجتمع الإسلامي، من حسن المعاشرة مع الناس وتطيب خواطرهم والتسليم والمصافحة وما إلى ذلك من آداب العيد وخلقه.
وعلى رأس هذه السنن والآداب تستحق ظاهرة الإنفاق على فقراء المجتمع الإسلامي وضعفائه بشكل عام وفي مناسبة العيد بشكل خاص، تستحق التفاتة متأنية لما يمكن أن يستفيده كيان المجتمع من سد الثغرات الناشئة عن تدهور الاقتصاد أو نظام توزيع الثروات والإمكانيات.
وعليه فإن زكاة الفطرة أو زكاة الأبدان تتمكن من تحقيق قسم مهم من هذا الهدف السامي، وعلى الحكومات أو المراكز التي تقوم بجمع هذه الإعانات المفروضة على كل فرد مسلم صغير أو كبير وتنفقها في مواردها المناسبة لا لسد حاجة عابرة بل لتأمين معاش يعوز إليه المعسر طوال أيام السنة.
في هذا المجال أيها الإخوة، نجد النصوص الإسلامية لا تحصي كثرة بيان قيمة الإنفاق وإكرام الضعيف في المجتمع، ومنها قول المصطفى صلوات ربي عليه: أكرموا ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنتصرون بضعفائكم، وقوله صلوات ربي عليه أيضا: من أكرم فقيرا مسلما لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه راض.
وقال الإمام الصادق عليه السلام: من أشبع كبدا جائعا وجبت له الجنة. وعنه أيضا عليه السلام أنه قال: من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته ما كان في حاجة أخيه. وبلغ قيمة إدخال السرور في قلوب المسلمين درجة حتى أن الإسلام حث على الخروج بمظهر لائق جميل كي يشرح به صدر أخوته حينما يشاهدونه. ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ليتزينن أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة.
ومن ثم جعلت الزيارة والضيافة سنتين مؤكدتين في يوم العيد فضلا عن سائر الأيام والجمعات، وخاصة زيارة الوالدين والأرحام وذوي الحقوق والأحباء والأصدقاء. يقول النبي المصطفى صلوات ربي عليه وآله الكرام: من بر والديه زاد الله في عمره.
قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. ومن كلام للإمام علي عليه السلام: عليك بإخوان الصفاء فإنهم عماد إذا استنجدتهم وطهور، وإن قليلا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير.
كل عام وأنتم بألف خير.
بعد هذا لا يسعنا سوى أن نبارك لكم أعزائنا المستمعين حلول عيدكم السعيد عيد الفطر المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى شأنه أن يعيده في كل عام حاملا لنا ولكم ولسائر الأمة الإسلامية الأفراح والسرور والسلام والوئام.
ونرجو من الباري عز وجل أن يوفقنا للعمل بتعاليم دينه الحنيف وقيمه الإنسانية العليا وتطبيقها في كل شأن من شؤون الحياة،
حتى نلتقي معكم في مناسبة أخرى وعيد سعيد آخر يجمع شملنا. من جديد نقول لكم كل عام وأنتم بخير،
وباقة ورد عطرة إلى جميع المسلمين في أرجاء المعمورة، كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وسرور.
أقبل العيد السعيد بالأمان والورود، وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد. أقبل العيد السعيد بالأمان والورود، وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد.
وارتدى الكون لباسا زهي اللون جديد، وغصون الزهر مالت فوق شطآن الوجود.
وارتدى الكون لباسا زهي اللون جديد، وغصون الزهر مالت فوق شطآن الوجود. بل العيد السعيد للأمان والورود، وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد. أقبل العيد السعيد بالأمان والورود، وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد.
وكأن الروض يبدو في ركوع وسجود، يا نسيم الشوق أهلا كم دعونا كي تعود.
وكأن الروض يبدو في ركوع وسجود، يا نسيم الشوق أهلا كم دعونا كي تعود. أقبل العيد السعيد بالأمان والورود، وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد. أقبل العيد السعيد بالأمان والورود، وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد.
تملأ الآفاق عطرا يملأ الكون خلود، ويروي الأرض دوما من رياحين السعود.
تملأ الآفاق عطرا يملأ الكون خلود، ويروي الأرض دوما من رياحين السعود. أقبل العيد السعيد بالأمان والورود، وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد. أقبل العيد السعيد بالأمان والورود، وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد.
ودعونا في كياتي صاحب العصر المجيد، كي يزيل الظلم عنا ظلم عاد وثمود.
ودعونا فيك يأتي صاحب العصر المجيد، كي يزيل الظلم عنا ظلم عاد وثمود.
التاسعة صباحا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يتوعد أمريكا وكيان الاحتلال بضربة قوية في حال اعتدائهما على إيران. عشرات الشهداء خلال أيام عيد الفطر في غزة، وكتاب القسام تعلن تفجير عبوة بدبابة للاحتلال. والقوات اليمنية تسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 بأجواء محافظة صعدة. أهلا بكم وإليكم تفاصيل النشر.